بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة نعيش مع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. كنا مع نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ورأينا شيئا من عبادته لله، يسبح لله ويترنم بالزبور بصوت ندي خاشع، فتؤوب معه الطيور والجبال، وكان يقوم الليل ويصوم يوما ويفطر يوما. كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أعبد الناس. أيها الإخوة، جمع الله تعالى لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام بين العبودية لله والملك في الدنيا، فأعطاه الله تعالى عز وجل قوة وشجاعة. والله تعالى يقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الأيد يعني القوة، القوة في طاعة الله، وأعطاه الله تعالى قوة في بدنه. قال ابن حجر رحمه الله: كان داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بفرط الشجاعة. ولهذا لما التقى الجيشان، جيش طالوت من بني إسرائيل من المؤمنين، ولم يبقى منهم إلا فئة قليلة، وجيش جالوت من المشركين بقوتهم وكثرتهم، قتل داود جالوت، فأذل الله تعالى به جند جالوت وكسر جيشه، وظهر الدين الحق على الباطل، ورجع الملك لبني إسرائيل. ولذلك أحب بنو إسرائيل داود عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، ومالوا إليه وملكوه عليهم. قال الله جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيام داود عليه الصلاة والسلام وصيامه، قال: ولا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى العدو. وأعانه الله تعالى على الجهاد في سبيله، فخصه عليه الصلاة والسلام بأنه ألان له الحديد، وعلمه صناعة الدروع التي هي من أعظم وسائل القوة في الحرب والجهاد في سبيل الله. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قال الحسن وقتادة والأعمش رحمهم الله: كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. كان يصنع الحديد بيده ويفتله بيده مثل الخيوط. قال الله جل وعلا: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون بصير. قال: أن اعمل سابغات، يعني أوحى الله تعالى إلى داود أن اعمل سابغات، يعني دروعا سابغات طويلات تغطي بدن المقاتل. قال: وقدر في السرد. يقول قتادة رحمه الله: كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أول من صنعها، كان أول من صنعها داود، يعني الدروع التي من حلق الحديد. قال وإنما كان قبل ذلك صفائح، كانت الدروع عبارة عن صفائح من الحديد تثقل بدن المقاتل وتمنعه من الحركة. فعلم الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام صنع الدروع التي هي من حلق الحديد، وقال له جل وعلا وقدر في السرد، والسرد هي حلق الحديد، يعني ضيق الحلق لئلا تنفذ فيها السهام فتكون محكمة متناسقة، يستطيع المقاتل أن يتحرك بها كيف يشاء ويتقي بها ضربات السيوف والرماح. قال الله جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يستغني بثمن الدروع التي يصنعها بيده عن الرزق من بيت مال المسلمين، فقيل كان يصنع كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم، 2000 له ولأهله، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. خلص عمله لله، وهذه أعلى أحوال العبد مع الدنيا، أن يكون عمله في الدنيا في خدمة دين الله، وما يكسبه من مال يجعله في طاعة الله وفي كفاية أهله والفقراء والمساكين. ولهذا روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أمام هذه النعم العظيمة أيها الإخوة، نعمة العبودية، نعمة تسبيح الجبال والطير مع داود، نعمة النبوة، نعمة الملك، نعمة النصر وتمكين الدين، نعمة إلانة الحديد وصنع الدروع، لا يملك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام إلا أن يلهج بشكر الله وينصب في عبادته. قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول أبو عبد الرحمن الحبولي رحمه الله الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر وأفضل الشكر الحمد. يقول ثابت البناني رحمه الله كان داود عليه الصلاة والسلام قد جزأ على أهله ولده ونسائه الصلاة، فكانت لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. فغمرتهم هذه الآية اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر الحقيقي أيها الإخوة إنما يكون بالعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله، وأن تستعمل نعم الله فيما أباحه الله أو فيما يحبه الله. أما أن يلهج الإنسان بحمد الله بلسانه ثم يستعمل نعم الله فيما يغضب الله فهذا ليس من الشكر. يستعمل بصره في النظر إلى النساء فيما حرم الله، يستعمل أذنه وسمعه في سماع الأغاني والموسيقى، يستعمل لسانه في الغيبة والنميمة، ويمشي برجليه إلى ما حرم الله، فهذا وإن لهج بلسانه بالحمد والشكر فلم يؤدي شكر نعمة الله ولم يشكر الله في الحقيقة. فالشكر الحقيقي إنما يكون بالعمل الصالح، وأن تستعمل نعمة الله فيما أحله الله تعالى لك وفيما يحبه الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا هو الفيصل بين الشاكرين لنعم الله والجاحدين لنعمه. ثم إن حقيقة الشكر أيها الإخوة هي معرفة العجز عن الشكر. حقيقة الشكر أن تعترف أنك عاجز عن شكر نعمة الله، لأن العبد مهما شكر الله وأطاعه جل وعلا فلن يوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه. كيف لا؟ والله تعالى هو الذي أنعم عليك بنعمه ثم وفقك لشكرها، فالفضل كله لله وحده جل وعلا، والعبد مغمور في نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء في الآثار الإلهية أن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ أنت الذي تنعم علي فتوفقني لحمدك وشكرك، فكيف أصل إلى شكرك؟ فأوحى الله إليه: يا داود، ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: الآن شكرتني. وفي لفظ قال: فإني أرضى بذلك منك. فالعبد إذا اعترف بتقصيره في جنب الله وأنه عاجز عن شكر نعمة الله، فما له إلا أن يلهج بحمد الله وأن يبذل جهده في طاعة الله، ثم يكثر من الاستغفار ويستشعر تقصيره في شكر نعمة الله، فيكون قد وصل إلى حقيقة الشكر. فكلما شكرت نعمة الله تذكرت أن هذا الشكر هو في حقيقته نعمة من الله، فتشكره مرة أخرى فتعلم أن هذه المرة أيضا هي من توفيق الله لك، وهكذا إلى ما لا نهاية. فما لك إلا أن تعترف بعجزك وتكثر من الاستغفار لله جل وعلا. أيها الإخوة، كان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يحكم في بني إسرائيل بالعدل ويفصل بين الخصوم بالحق، والله تعالى قد أيده بالملك والنبوة والحكمة وقال الله جل وعلا: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب أنه كان يحكم بالبينة والشهود فيقيم العدل في مملكته. قال قتادة رحمه الله وبعض السلف: فصل الخطاب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، بهذا يتحقق العدل. ومع ذلك من نعمة الله عليه أن الله أيده بالوحي في حكمه إصابة للحق وإقامة للعدل ودفعا للظلم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اختصم رجلان إلى داود عليه الصلاة والسلام في بقرة، ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه ولم يكن عند المدعي بينة، فأنكر المدعى عليه. كيف يحكم الآن؟ المدعي ما عنده بينة، فاليمين على من أنكر، والمدعى عليه أنكر، والمدعي يلح أن هذه البقرة له لكن ما عنده بينة، فأرجأ أمرهما أخره. فلما كان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل المدعي، فلما كان النهار طلبهما فأمر بقتل المدعي. فقال: يا نبي الله، إن الله قال: يا نبي الله، على ما تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال له: إن الله عز وجل أمرني بقتلك، فأنا قاتلك لا محالة، فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ هذا وحي الله، فاصدقني، ما شأنك، ما خبرك؟ فقال لما علم لا محالة أنه مقتول، قال: والله يا نبي الله، إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه، وإني لصادق فيما ادعيت، ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد. كان هذا المدعي قد قتل والد المدعى عليه في قضية سابقة ولم يشعر أحد، والآن جاءت هذه القضية وادعى عليه بقرة وصادق في ذلك. لكن تأمل كيف أيد الله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام فأمر به داود فقتل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فاشتدت هيبته في بني إسرائيل، وهو الذي يقول الله عز وجل: وشددنا ملكه. فأيده الله جل وعلا بوحيه. وهكذا كانت له هيبة في بني إسرائيل، وهكذا ينبغي أن تكون هيبة السلطان والحاكم. فبهذه الهيبة والمكانة العالية للسلطان تنتظم أمور الرعية، ويقمع المجرمون والمفسدون. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض. فلا بد أن تكون له هيبة حتى لا يتجرأ أهل الفساد والإجرام في المجتمعات. ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لا يرتدع بكلام الله، فلا بد من حزم مع هؤلاء، لا بد من عقوبة صارمة. فإذا قوي شأن السلطان في بلاده وكانت له هيبة فهذا أمر محمود، فبه تنتظم أمور الرعية ويقام الدين وتحفظ الحدود، حدود البلاد والثغور، ويقمع المجرمون فيحل الأمن في المجتمع. ومع حكمه بالعدل أتاه الله تعالى نبوة وحكمة، فكان يعلم الناس مما علمه الله من الحكمة والمواعظ والآداب. و جاءت آثار في شيء من حكمة آل داود، ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فمن ذلك يقول نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: حق على الغافل، حق على العاقل ألا يغفل، قال: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات. حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات. قال: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يقضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب. ولهذا جاء في سيرة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصص يوما أو وقتا للتفرغ في عبادة الله في محرابه، مع قضائه في بني إسرائيل وتبليغه لدين الله جل وعلا. وهذه الساعة التي يخلو فيها العبد مع ربه جل وعلا من أعظم الساعات شأنا وأنفعها لقلب العبد. فهذه الروح الإخوة لا بد لها من زاد، وزادها الحقيقي بذكر الله جل وعلا وعبادته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حببت إليه الخلوة في غار حراء قبل النبوة، وكان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء يتعبد لله. ثم بعد نبوته صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخلو بنفسه في قيام الليل، وهي أعظم الساعات بركة، يشعر المسلم بكمال قرب الرب جل وعلا. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستغفر له، هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذه أنفع الساعات أن يقوم فيها الإنسان بين يدي ربه يناجي فيها ربه. والإنسان إذا خلا بنفسه يصدق مع نفسه ويحاسبها وينكسر لله، فهذا من أنفع ما يكون على القلب، فيزداد إيمانا وقربا من الله وخشية لله، ويشعر بحلاوة الإيمان، ويكون لهذه الساعة أثر في خشوع قلبه وفي عبادته في صلاته في ذكره لله جل وعلا. ولذلك جاء في حديث حادثة الإفك أن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت إلى بيت أبيها، فجاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان فوق البيت يقرأ، يعني كان معتزلا يخلو بنفسه فوق البيت يقرأ يتلو كلام الله. فهذه من أنفع الساعات في حياة العبد، كما أن الساعة التي يخلي فيها العبد بين نفسه وبين شيء من المباحات حتى يريح نفسه ويجمها، فكذلك هذه الساعة التي يناجي فيها ربه هي الأصل في طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وبها يتزود المسلم في طريقه إلى الله جل وعلا فيخشع القلب ويطمئن. وأيضا مما جاء في حكمة داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه. فالعاقل لا يضيع وقته وزمانه فيما لا ينفعه عند الله، ويحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ويقبل على شأنه على ما ينفعه عند الله، ولا ينشغل بعيوب الناس أو بما لا فائدة منه. وهذا يشبه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك فلا تتكلم إلا فيما يعنيك، إلا فيما ينفع، بذكر الله، بتلاوة كلامه، بما يدخل على أهلك السرور والفرح، بالنصيحة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالكلام الطيب الحسن. أمسك عليك لسانك. قال: وليسعك بيتك، لا تخرج من بيتك إلا لحاجة. أما أن يكون ديدا الإنسان الخروج من البيت والتنزه في الأسواق فيرى الحرام ويسمع شيء من الحرام فينقص إيمانه ويفتن في دينه، قال: وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. وأيضا مما جاء عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: وحق على العاقل أن لا يضعن، يعني لا يرحل ولا يسعى إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده، مرمة لمعاشه ولذة في غير محرم. هذه الحياة قصيرة، فلا تقصرها بالمعاصي وبما لا يعني وما لا ينفعك، فلا تنشغل إلا بما فيه النفع عند الله، إلا بما تتزود به للقاء الله لمعادك، أو ما يصلح حياتك، أو لذة في غير محرم تستعين بها وتتقوى بها على طاعة الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويقول نبي الله داود عليه الصلاة والسلام مما جاء في ما أوحي إليه: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وقال: ما أقبح الفقر، قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. الإنسان إذا افتقر بعد غناه لا يضره فقره إن كان على طاعة الله، ولكن الأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وقال: لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له، فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. تعد الناس ثم تخلف الوعد، فهذا يؤدي إلى البغضاء والعداوة بينك وبينهم. وقال: انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم، فلا تفعله إذا خلوت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، تخشى الله تعالى وتستحي من الله في العلانية، فكذلك في سرك وخلوتك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. فسبحانه جل وعلا يقدر على عبده البلاء، فيتضرع العبد لله وينكسر لله ويلح على الله تعالى في الدعاء، فاستخرج الله تعالى منك هذه العبوديات بهذا البلاء الذي تكرهه. وهذا من أحب ما يكون إلى الله، أن يرى انكسارك ويسمع تضرعك إليه، فيكون هذا البلاء نعمة في حقك، وينعم عليك بالنعم فتلهج بشكره وتنكسر حياء من الله، فيستخرج منك الشكر بهذا العطاء. فسبحانه جل وعلا أمره كله خير، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وسيأتي ما كان من أو سيأتي معنا أيضا شيء من أخبار نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.